بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا من عرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلاة الكسوف. الكسوف ظاهرة كونية تنشأ نتيجة توافق في مسارات الشمس والأرض والقمر، حيث تحتجب الشمس أو يحتجب القمر، تحتجب الشمس بالقمر أو يحتجب القمر بالأرض، وفق التوافقات الحسابية تؤدي إلى احتجاب نور أي منهما. وهي آية من آيات الله عز وجل تدل على دقة هذا السير الكوني وعظيم نظامه. وإذ كانت حادثة غير مألوفة، الشيء المألوف أن تشرق الشمس وأن تتجه نحو مغربها، وأن يبزغ القمر ويتجه نحو مغربه، وأن يكون القمر في ليلة النصف من الشهر العربي بدرا تماما تما، وأن يولد الهلال، يولد القمر مع بداية الشهر. هذه أمور مألوفة، ومن غير المألوف أن تحتجب الشمس احتجابا كاملا وهي في وضح النهار، حتى إنه قد يصل الأمر إلى درجة أن يصبح كأن النهار ليل عندما يصبح الكسوف كاملا. وقد شهدنا حوادث كسوف كثيرة وحوادث خسوف كثيرة. فإذ كانت هذه الحادثة غير مألوفة، هي غدت آية من آيات الله تدل على عظيم حكمة الله تعالى وجليل قدرته، تلفت نظر الإنسان إلى هذا النظام الكوني، لأن الإنسان لا ينتبه من خلال المألوف، وإنما ينتبه من خلال غير المألوف. المألوف ألفه فتبلد حسه تجاهه، غير المألوف يلفت نظره إلى عظيم توافق حركة هذا الكون ونظامه. إذا حدثت حادثة الكسوف أو الخسوف، كان من السنة أن نصلي ركعتين، وأن يقوم الخطيب فيخطب خطبتين كخطبة الجمعة. صلاة الكسوف من حيث ترتيبها مع الخطبة تشبه صلاة العيد، فالصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا، وهي سنة مؤكدة ركعتان. لكن الكمال في أدائها يجعلها تختلف في نظمها عن الصلاة المعقولة. هما ركعتان في الأصل كركعتي سنة الظهر أو ركعتي سنة الفجر، إلا أن أدنى الكمال أن يكون في كل ركعة بعد الرفع من الركوع قيام، وبعد القيام ركوع آخر، ثم يهوي إلى السجود ويتابع الركعة الثانية. وفي الركعة الثانية أيضا بعد الركوع الأول، بعد أن يهوي إلى الركوع يعود فيقوم مرة ثانية ويقرأ الفاتحة والسورة، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يهوي إلى السجود ويتابع الصلاة كالمألوف. هذا أدى الكمال، وأكمله إطالة القيام الأول ثم القيام الثاني من الركعة الأولى، والركوع أو الركوعين في الركعة الأولى والسجودين يطيلهما أكثر مما يطيلهما المصلي في الصلاة العادية، كما سيتبين من الشرح الذي سنشرحه. يقول المصنف رحمه الله: ويسميان خسوفين وكسوفين. وقيل جاء بصيغة التضعيف، لكن المشهور الآن أن الكسوف للشمس والخسوف للقبر. هذه الصلاة يقول المصنف هي سنة مؤكدة للاتباع، أي لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد فعلها، وهي على كيفيات أقلها ركعتان كركعتي الفجر أو ركعتي الظهر. يعني إذا كنت أنت في البيت ورأيت أنه القمر خسف أي احتجب، فقد لا ينتبه لهذا الأمر كثير من الناس، ويستحب إذا أراد أدنى الكمال زيادة قيامين وركوعين، بأن يجعل في كل ركعة قياما بعد الركوع وركوعا بعد القيام. شلون؟ قياما بعد الركوع، رفع نهض من الركوع فقام وقرأ الفاتحة والسورة، وركوعا بعد القيام ركوع ثاني، ثم يعود للاعتدال ويهوي إلى السجود كالمألوف. ويسن أن يأتي بسمع الله لمن حمده ثم بربنا لك الحمد في كل اعتدال، يعني مو في اعتدالين، في كل من الاعتدالين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ولا بد في كل اعتدال من قراءة الفاتحة، فهي لا بد منها في كل قيام. ويسن إذا أراد الأكمل، هذا أدنى الكمال، والأكمل من ذلك أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة أو بقدرها، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة سورة آل عمران أو بقدرها، وفي القيام الثالث بعد الفاتحة سورة النساء أو بقدرها، وفي الركعة وفي القيام الرابع بعد الفاتحة بمقدار سورة المائدة أو بقدرها. يعني كم جزء صاروا؟ يعني حوالي 5.5 أجزاء. فبالدرجات. وكذلك مو بس هيك، في الركوع الأول يسبح بمقدار 100 آية من سورة البقرة، وفي الركوع الثاني بمقدار 80، وفي الركوع الثالث بمقدار 70، وفي الركوع الرابع بمقدار 50. يعني أنه يطيل الركوع كثيرا. ويسن الجهر لخسوف القمر والإسرار لكسوف الشمس، وورد الجهر في كل منهما. يعني هي الأصل أن الصلاة النهارية نافلة النهار أن تكون سرية، لكن صلاة العيد نافلة النهار وهي جهرية، وصلاة الجمعة فريضة النهار وهي جهرية. لذلك ذهب علماء آخرون إلى الجهر في صلاة الكسوف أيضا. نعم. وبعد الصلاة يقوم الإمام فيخطب خطبتين كخطبتي الجمعة من حيث الأركان والسنن. قال أو واحدة، لكن معتمد لا خطبتان. ماذا يقول الخطيب في هذه الخطبة؟ أولا يصحح عقيدة الناس وتصورهم بالنسبة لمسألة الكسوف. ليس ثمة ارتباط بين الكسوف والأحداث الأرضية، يعني بدي يصير حرب، بدي يصير سلم، بيموت حدا، لا، لأنه مات فلان، لأنه كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال بعض الصحابة كسفت لموت إبراهيم، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. تصحيح عقيدة وإزالة تصورات وخرافات وترهات يمكن أن تسري إلى عقول الناس. كمان طبعا يعني الكسوف ليس بسبب أن الحوت بلعها للأرض للشمس، أو شو كمان في ترهات يعني وردت في بعض الإسرائيليات، كل ذلك ليس له أصل. هما آيتان تلفتان النظر إلى عظيم قدرة الله تعالى وبديع حكمته في الشمس والقمر والأرض، فكيف يجعل الله عز وجل من مسار هذه الأجرام الثلاثة سببا للليل والنهار والفصول الأربعة، وإذ ألفناها كما قلت قبل قليل لم تعد تلفت النظر، لكنها تأتي حادثة غير مألوفة تشدنا إلى عظيم هذه الآية وبليغ حكمة الله فيها. فيحث الإمام في هذه الخطبة على الخير، صدقة، عتق، توبة، استغفار، ويحذر الناس من الغفلة، من التمادي في الغرور، من استغراق المعاصي، في وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته. لو فرضنا أن الناس لما اجتمعوا الكسوف كان جزئي مو كلي، وبما اجتمعوا انتبهوا والتفتوا للموضوع وعرفوا وقفوا يصلون فانجلت الشمس راحت، صلاة الكسوف لا تقضى، خلاص كان في الكسوف انتهى، والصلاة شرعت أثناء الكسوف، بعد زواله لم تعد مشروعة. يفوت الكسوف أي كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس بالانجلاء التام يقينا، لأن المقصود بالصلاة وقد حصل، يعني هو الحقيقة مو المقصود بالصلاة، وإنما سبب شرعية هذه الصلاة، فإذا زال السبب زال المسبب عنه. والتعبير أعتقد أنه مجازي، لأن المقصود بالصلاة، لا مو المقصود بالصلاة زوال الكسوف، المقصود بالصلاة تعظيم آيات الله عز وجل وتعظيم آلائه. نعم. وبغروب الشمس كاسفة كذلك، لو فرضنا وهذا نادر إن الشمس كسفت الشمس واستمر كسوفها إلى أن غربت، ولم نستطع أن نجتمع لصلاة الكسوف إلا وقد غربت، خلاص ما عاد في داعي يصلي، لأنه سببها لم يعد موجودا لذهاب سلطانه. وبغروب الشمس كاسفة، والخسوف تفوت صلاة الخسوف بانجلاء القمر أو بطلوع الشمس. يعني لو فرضنا أنه كان القمر في آخر الليل صار في خسوف وأشرقت الشمس من الجهة الأخرى، فإن شروق الشمس يجعل صلاة الخسوف غير مشروعة، ولا بالفجر ولا بغروبه قبل الفجر، لا يفوت وقت صلاة الخسوف، لا يفوت بنزول الفجر. ليش؟ لأن القمر لا يزال موجودا والشمس غير موجودة، ولا بغروب القمر قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا كما ذكر بغمام، يعني خلافا للشمس. ثم أشار إلى أولويات الصلاة، يعني حسب السنن الموجودة يا ترى أي الصلوات أولى بأن نقدمها على غيرها. إذا اجتمع صلوات خاف فوتها قدم الأخفف فوتا ثم الآكد، يعني إذا اجتمع صلاة الظهر وصلاة الكسوف أيوم نبدأ؟ لا صلاة الظهر. طيب صلاة الظهر وصلاة الجنازة؟ صلاة الظهر. إلا إذا كان صلاة الجنازة وصلاة الخسوف وخشينا على الميت من تغير رائحته وغير ذلك، بتغير الميت بتأخرها ومحله إن لم يخف انفجاره أحيانا، يعني شو بيسموه بتحلل الميت فيخشى بتفسخ، ولذلك ينبغي أن نسارع إلى الصلاة والدفن، وإلا وجب تقديم صلاة الجنازة ويكون الاشتغال بمواراتها عذرا حتى في إخراج صلاة الوقت عن وقته. ثم إذا الفرض صاحب الوقت، صلاة الفريضة صاحبة الوقت، يليه صلاة الجنازة تليه صلاة العيد. يعني جنازة وعيد نصلي أول شو نصلي أول؟ لا الجنازة، لأن الجنازة العيد معه وقت للظهر. صلاة العيد أو الكسوف إذا كان صلاة العيد آكد من صلاة الكسوف ثم الكسوف، ولو استمع خسوفا ووتر قدم الخسوف وإن تيقن فوت الوتر، لأن صلاة الكسوف آكد من صلاة الوتر. عندنا عند الحنفية قد يعتبرون صلاة الوتر آكد لأنهم قالوا بوجوبها. وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف، لكن يخفف في صلاة الكسوف خسوف بحيث يعني يقتصر على أدى الكمال، يعني الفاتحة والعصر، الفاتحة وإن أعطيناك الكوثر، الفاتحة إذا جاء نصر الله، الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم إن اجتمع عيد وكسوف فرضا، وهذا نادر أقل النادر، إذا اجتمع عيد وكسوف فإن يكفي في هذه الحالة للصلاتين خطبتان فقط، مو أربع خطب يعني، لأنه تندمج الموعظة التي سيعظ الناس بها بسبب الكسوف بالموعظة التي سيعظ الناس بها بصلاة العيد. وإن اجتمعا مع جمعة وصلاهما قبلها سقطت خطبتهما ثم الفرض أو العيد، لكن يؤخر خطبة الكسوف عن الفرض. ثم إن اجتمع عيد وكسوف كفى ما لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما ويذكر فيهما أحكامهما. وإن اجتمعا عيد وكسوف مع جمعة وصلاهما لعيد الكسوف قبل الجمعة سقطت خطبتهما وخطب للجمعة بنيتهما. يعني كان في كسوف وعيد وجمعة، فيمكن أن يؤخر صلاة العيد ويجعل صلاة العيد وصلاة الكسوف ثم أذن الجمعة فيصلي الجمعة ويخطب للجمعة وللكسوف والخسوف، لأن الخطبة هنا ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لما يتضمنها من مواعظ، وممكن أن يضمن الموعظة التي سيقولها في صلاة العيد بخطبة الجمعة، والتي سيقولها في صلاة في خطبة الكسوف في خطبة يضمنها لخطبة الجمعة، ولكن يتعرض فيهما باختصار لما يندب فيهما. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، يعني إذا أصابه شيء مشكلة أو كذا يلوز ويلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فالصلاة هي سبب للطمأنينة، سبب للبركة، سبب للهداية، سبب للحفظ والحماية. ونسأل الله أن يجعل من صلاتنا حصنا لهذه الأمة ولدينها. فإذا أصاب الناس أمر عام إلى ما ينبغي أن يهرعوا؟ إلى الصلاة. صار زلزال إلى ما نلجأ بالدعاء؟ وأحسن أقرب ما يكون العبد إلى ربي في دعائه متى؟ أن يكون ساجدا. أو كان لا سمح الله، نسأل الله العافية، صافي صواعق، صافي أعاصير، فإن علينا أن نلوز إلى الصلاة مستعيذين بالله عز وجل من هول الأحداث. أقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يغيث هذه الأمة بفرج قريب ورحمة واسعة، وأن يجعل كيد من يكيدها في دينها في نحره، ومكر من يمكر بها في دينها مرتدا إليه، وأن يحمي هذه البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.